السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات، وصير للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الأول من برنامج مهمات العلم في سنته الخامسة 35 بعد 400 والألف، وهو كتاب تعظيم العلم لمعد البرنامج صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. ويليه بإذن الله الكتاب الثاني، وهو القواعد الأربع لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي المتوفى 206 بعد 200 والألف رحمه الله رحمة واسعة. وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول إلى قول المصنف: المعقد 18 التحفظ في مسألة العالم.
نعم.
أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله. المعقد 18 التحفظ في مسألة العالم، فرارا من مسائل الشغب وحفظا لهيبة العالم، فإن من السؤال ما يراد به التشغيب وإيقاظ الفتنة وإشاعة السوء. ومن آنس منه العلماء هذه المسائل لقي منهم ما لا يعجبه، كما مر معك في زجر المتعلم. فلا بد من التحفظ في مسألة العالم.
قوله فرارا من مسائل الشغب بسكون الغين ولا تحرك، فلا يقال الشغب، والشغب بسكون الغين هو تهييج الشر وتحريكه، والشغب بتسكين الغين هو تهييج الشر وتحريكه. ومن اللحن الشائع قولهم أحداث الشغب بتحريك الغين، وإنما تعرف في العربية بالإسكان فيقال أحداث الشغب.
نعم.
قلتم أحسن الله إليكم، ولا يفلح في تحفظه فيها إلا من أعمل 4 أصول. أولها الفكر في سؤاله لماذا يسأل، فيكون قصده من سؤاله التفقه والتعلم لا التعنت والتهكم. فإن من ساء قصده في سؤاله يحرم بركة العلم ويمنع منفعته. وفي الناس من يسأله وله في سؤاله قصد باطن يريد به التوصل به إلى مقصود الله، فإذا غفل عنه المفتي وأفتاه بما يريد فرح به وأشاعه، وإذا تنبه إلى قصده حال بينه وبين مراده وزجره عن غيه. قال القرافي رحمه الله تعالى في كتابه الإحكام: سئلت مرة عن عقد النكاح بالقاهرة هل يجوز أم لا، فارتبت وقلت له: أي للسائل، ما أفتيك حتى تبين لي ما المقصود بهذا الكلام، فإن كل أحد يعلم أن عقد النكاح بالقاهرة جائز، فلم أزل به حتى قال: إن أردنا أن نعقده خارج القاهرة فمنعنا، لأنه استحلال يعني نكاح تحليل، وهو نوع من الأنكحة المحرمة، فجئنا للقاهرة، فقلت له: لا يجوز لا بالقاهرة ولا بغيرها. ووقع مثل هذا لابن العباس بن تيمية الحفيد في فتوى تتعلق بأهل الذمة، ذكرها تلميذه البار ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين، ردت عليه غير مرة في وجه غير الوجه السابق لها، فكان يقول لا يجوز حتى قال في آخر مرة هي المسألة المعينة وإن خرجت في عدة قوالب. أما الأصل الثاني فالتفطن إلى ما يسأل عنه، فلا تسل عما لا نفع فيه، إما بالنظر إلى حالك أو بالنظر إلى المسألة نفسها. سأل رجل أحمد بن حنبل عن يأجوج ومأجوج أمسلمون هم؟ فقال أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا. ومثله السؤال عما لم يقع أو ما لا يحدث به كل أحد وإنما يخص به قوم دون قوم. أما الأصل الثالث فالانتباه إلى صلاحية حال الشيخ للإجابة عن سؤاله، فلا يسأله في حال تمنعه، ككونه مهموما أو متفكرا أو ماشيا في طريق أو راكبا سيارته، بل يتحين طيب نفسه. قال قتادة رحمه الله سألت أبا الطفيل مسألة فقال إن لكل مقام مقالا. سأل رجل ابن المبارك عن حديث وهو يمشي فقال ليس هذا من توقير العلم، وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى يكره أن يسأل وهو يمشي. أما الأصل الرابع فتيقظ السائل إلى كيفية سؤاله بإخراجه في صورة حسنة متأدبة، فيقدم الدعاء للشيخ ويبجله في خطابه، ولا يكون مخاطبته له كمخاطبته لأهل السوق وأخلاق العوام. قال جعفر بن أبي عثمان كنا عند يحيى بن معين فجاءه رجل مستعجل فقال يا أبا زكريا حدثني بشيء أذكرك به، فقال يحيى أذكرني أنك سألتني أن أحدثك فلم أفعل. وإذا تأملت السؤالات
ذكر المصنف وفقه الله في الجملة السابقة أصولا أربعة ينبغي أن يعملها طالب العلم عند إرادته عرض سؤاله على عالم، لأن من أدب العلم أدب السؤال، وفيه تآليف عدة، ومن جميل المنثور المتفرق فيه ما ختم به الحبران الجليلان الشاطبي كتاب الموافقات وابن القيم كتاب إعلام الموقعين، فإن في آخر هذين الكتابين كثيرا من أحكام السؤال المتعلق بالعلم. ومن أهل العلم من أفرد كتابا في أدب السؤال المتعلق بالعلم، ومن جملة ذلك التحفظ في السؤال الذي يعرض على العالم، وذلك بإقامة أربعة أصول ذكرها المصنف. أولها الفكر في سؤاله لماذا يسأل، أي لأي شيء تحرك لسانه بهذا السؤال، فإن من حسن قصده رجيت له المنفعة من سؤاله، ومن ساء قصده وابتغى العنة أو التهكم بالمسؤولين فإنه يجد عقاب سؤاله بحرمان بركة العلم ومنعه منفعته. وثانيها أن يتفطن السائل إلى ما يسأل عنه، فلا يسأل عن شيء لا نفع له فيه، إما بالنظر إلى حاله وأنه لم يتهيأ بعد لهذه المسائل أو لا صلة له بها فليست من شأنه، وإما بالنظر إلى عين المسألة وأنه لا يترتب عليها كبير شيء، كالرجل الذي سأل أحمد بن حنبل عن يأجوج ومأجوج أمسلمون هم؟ فقال أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا، يعني عرفت العلم كله فلم يبق إلا هذا لتسأل عنه. ومن شواهد الأحوال في ولع الناس بسؤالهم عما لا نفع به ما ذكره السيوطي في مفحمات الأقران في مبهمات القرآن، أن كثيرا من الناس كانوا يسألونه عن ماء طوفان نوح أكان عذبا أم مالحا إلى آخر ما ذكر عفى الله عنه، فإن مثل هذه المسائل لا نفع فيها، وتارة يكون انعدام النفع بالنظر إلى عدم تعلق المسألة المسؤول عنها بالسائل، وهذا شيء مشهور عند الناس بأخرة، فإنهم يسألون عن أشياء لا تتعلق بذممهم ولا عهدة لهم
فيها، فتجد أن أحدهم يبتلي نفسه بالسؤال عما لا نفع له به، فإن كان المسؤول غير حكيم ربما تجارى معه فيما يضره، وإن كان حقا، وإن كان السائل حكيما صرفه إلى ما ينفعه. ولأجل هذا فإن الفتيا شيء آخر غير العلم، وكم من إنسان تجده قادرا على التعليم والتدريس إلا أنه لا يصلح للفتوى، لأن الفتوى صناعة تحتاج إلى آلة زائدة عن مجرد العلم من الفطنة والذكاء والنباهة والفراسة ومعرفة مقاصد المتكلمين في كلامهم مع ما يهيئه الله سبحانه وتعالى للعبد من التوفيق والتسديد. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عمن يسألون بعده، فقال اسألوا عبد الوهاب الوراق، فقال له رجل إن غيره أعلم منه، فقال إنه رجل مسدد يوشك أن يسأل فيسدد ويوفق. وهذا من آلة المفتي التي تجعله راجحا على غيره، كما يرشد إلى ذلك من سبقه من المفتين، ومن عرف العلماء الكبار وإشاراتهم إلى من يسأل عنه بعدهم رأى أنهم يشيرون إلى أناس لهم حظ من هذا التوفيق والتسديد. وهذا آخذ برقبة ما تقدم ذكره من أن العلم ليس أمورا ظاهرة وقدرات باهرة، بل العلم حقائق تتعلق بها المعاملة بين الله وبين عبده. ثم ذكر الأصل الثالث وهو الانتباه إلى صلاحية حال الشيخ للإجابة على سؤاله، فلا يسأله في حال تمنعه ككونه مهموما أو متفكرا أو ماشيا في طريق أو راكبا في سيارة أو غير ذلك. وكان من أخبار شيخنا وهو من أساطين العلم والإصلاح محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله أنه كان لا يجيب وهو قائم يمشي، وإنما كان ينتظر حتى يجلس، فإذا جلس وجمع قوته وفكره أذن للسائل أن يسأل، ثم عرض السائل عليه سؤاله حفظا لحرمة العلم، وأن المرأة ولا سيما إذا كان كفيفا منشغل بأمر طريقه حال قطعه، فلا ينبغي له أن يقبل على السؤال وهو مشوش القلب، فإذا استجمع قوة قلبه سمع سؤال السائل. فينبغي أن يراعي السائل حال المسؤولين من مناسبة سؤاله لأحوالهم، فلا يسألهم في حال هم فيها مشغولون، بل يتخير أوقاتا تصلح للسؤال. ومن هذا الجنس سؤال المعلم حال قيامه إلى الصلاة أو حال انصرافه منها وجلوسه للأذكار، فإن هذه أحوال يكون المعلم مشغولا فيها بما هو أعظم وهو الصلاة أو الذكر التابع لها. ثم ذكر الأصل الرابع وهو تيقظ السائل إلى كيفية سؤاله بإخراجه في صورة حسنة متأدبة، فيقدم الدعاء للشيخ ويبجله في الخطاب كأن يقول أحسن الله إليك وشبيه ذلك من الكلم الدال على التأدب، ولا يخاطبه مخاطبة أهل السوق وأخلاط العوام، فيسأله سؤالا يريد أن يجيبه فيه على عجل، فتجده يستفتح سؤاله ويقول سؤال صغير أو سؤال وأنت ماشي أو سؤال على عجل أو سؤال لا يأخذ منك وقتا، فإن كل هذه العبارات مما لا تناسب الأدب، فإن الحكم على السؤال بأنه صغير أو أنه لا يعطلك أو غير ذلك مما لا تعرف حقيقته. وكان الإمام مالك يكره أن يقال في العلم سهل، قال لأن الدين ثقيل، قال الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ذكره أبو عمر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله.
نعم.
قلتم أحسن الله إليكم، وإذا تأملت السؤالات الواردة على أهل العلم اليوم رأيت في كثير منها سلب التحفظ وسفساف الأدب، فترى من يسأل متهكما أو يسأل محتقرا، يسألون عما لم يقع أو ما وقع ولا ينفع، لا يتخيرون وقت الإيراد المناسب ولا يتلطفون في عرض المطالب، فسؤالاتهم مفاتيح الفتن وأسباب المحن، وويل لهم مما يصنعون. وما أحوج هؤلاء إلى مقالة زيد بن أسلم رحمه الله لما سأله رجل عن شيء فخلط عليه، فقال زيد: اذهب فتعلم كيف تسأل ثم تعال فسل. وكم هم المحتاجون اليوم إلى مثل مقالة زيد بن أسلم رحمه الله.
قوله سفساف الأدب أي رديئه، سفساف الأدب أي رديئه، والسفساف من كل شيء رديئه. وما ذكره المصنف من خبر عن حال أكثر السؤالات الواردة اليوم مما يوجب على طالب العلم أن يتحفظ من أن تكون حاله كحالهم، فلا يسأل متهكما ولا يسأل محتقرا ولا يسأل عما لم يقع ولا يسأل عما وقع ولا نفع له فيه، ويتخير الوقت المناسب لعرض سؤاله، فإن العدول عن ذلك ربما أوقع العبد فيما لا تحمد عقباه، فإما أن تكون تلك العاقبة التي لا تحمد عذابا يعذب الله عز وجل به قلبه فيمنعه العلم، فإن من أعظم العذاب عذاب القلب، قاله أبو العباس ابن تيمية، ومن أشد ذلك العذاب أن يبقى المرء فاغرا فاه تائها في جهله محروما من النور، ومن أسباب حرمانه أن يكون ممن لا يلازم الأدب في سؤالاته فيعاقبه الله بذلك. وربما وفق الله عز وجل عالما قاضيا إلى قمعه وقطعه عن شره، كما اتفق لجماعة من مثقف البحرين في القرن الماضي أنهم كتبوا سؤالات يستشنعون بها أحكاما في الشرع، فوصلت هذه السؤالات التي كتبوها ونشروها في ناديهم إلى قاضي البحرين العلامة قاسم بن مهزع رحمه الله تعالى، فأمر بحبسهم جميعا، وهذا حق مثل هؤلاء ممن لا يعرفون هيبة العلم. ومن لم يرزق عالما قاضيا مؤدبا فربما رزق ما هو أشد من ذلك، وهو العقاب الذي يجعله الله عز وجل له في الآخرة، فإن من يفلت من عذاب الدنيا ممن يسخر بالعلم ويتهكم فيه أو يحتقر أهله أو يريد فتح أبواب الفتن عليهم فإن وراءه مقاما عظيما أمام الله سبحانه وتعالى. وإذا أمكن للعبد أن يخرج من الخلق بكلمة فإن المخرج من الله عز وجل شديد، والمقام بين يدي الله عز وجل عظيم، ومن اتقى الله وقاه، ومن لم يبال بحرمة العلم والدين ولا حفظ حقوق علماء المسلمين فإن الله سبحانه وتعالى معاجله بالعذاب الأليم. فينبغي أن يتحرز المرء في حفظ الدين، ومن جملة ذلك حفظه هيبة أهله بمعرفة كيفية سؤالهم بإعمال هذه الأصول الأربعة التي ذكرناها في التحفظ في مسألة العالم وغيرها من الآداب الملتحقة بها مما يتصل بأدب السؤال. وقد ذكرت لكم كتابين فيهما مباحث منيفة تتعلق بهذا الأدب.
قلتم أحسن الله إليكم: المعقد التاسع عشر شغف القلب بالعلم وغلبته عليه، فصدق الطلب له توجب محبته وتعلق القلب به، ولا ينال العبد درجة العلم حتى تكون لذته الكبرى فيه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: ومن لم يغلب لذة إدراكه وشهوته على لذة جسمه وشهوة نفسه لم ينل درجة العلم أبدا. وإنما تنال لذة العلم بثلاثة أمور ذكرها أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله في كتابه السالف: أحدها بذل الوسع والجهد، وثانيها صدق الطلب، وثالثها صحة النية والإخلاص. ولا تتم هذه الأمور الثلاثة إلا مع دفع كل ما يشغل عن القلب.
ذكر المصنف وفقه الله معقدا آخر من معاقد تعظيم العلم،
وهو شغف القلب بالعلم. والمراد بشغف القلب بالعلم بلوغه شغاف القلب، بلوغه شغاف القلب، وهو غشاؤه وغطاؤه، وهو غشاؤه وغطاؤه. ومنه قوله تعالى: قد شغفها حبا، أي ملأ حبه قلبها حتى خالط باطنه. وذكر المصنف بعد أن لذة العلم التي توصل إلى كمال محبته تنال بثلاثة أمور ذكرها ابن القيم: أحدها بذل الوسع والجهد، والوسع هو الطاقة، وواوه تضم وتفتح وتكسر أيضا فهي مثلثة، فيقال الوسع والوسع والوسع، والمراد بها الطاقة. وثانيها صدق الطلب، وثالثها صحة النية والإخلاص. والعطف بينهما من عطف الخاص على العام، والعطف بينهما من عطف الخاص على العام. فقد تقدم أن الإخلاص شرعا هو تصفية القلب من إرادة غير الله، وأما النية شرعا فهي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، وأما النية شرعا فهي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. فالنية من أعمال القلب، والإخلاص هي الصفة الشرعية المأمور بها للنية. فالنية من أعمال القلب، والإخلاص هو الصفة الشرعية المأمور بها في النية.
نعم.
أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله: ومن سبر هذه اللذة في أحوال السابقين من علماء الأمة رأى عجبا، فلسان أحدهم: ما لذتي إلا رواية مسند قد قيدت بفصاحة الألفاظ، ومجالس فيها تحل سكينة، ومذاكرات معاشر الحفاظ. إن لذة العلم فوق لذة السلطان والحكم التي تتطلع إليها نفوس كثيرة، وتبذل لأجلها أموال وفيرة، وتسفك دماء غزيرة. بات أبو جعفر النسفي مهمونا من ضيق البال وسوء الحال وكثرة العيال، فوقع في خاطره فرع من فروع مذهبه، وكان رحمه الله حنفيا، فأعجب به، فقام يرقص في داره ويقول: أين الملوك وأبناء الملوك؟ أين الملوك وأبناء الملوك؟ إذا خاض في بحر التفكر خاطري على درة من معضلات المطالب، حقرت ملوك الأرض في نيل ما حووا، ونلت المنى بالكتب لا بالكتائب. ولهذا كانت الملوك تتتوق إلى لذة العلم وتحس فقدها وتطلب تحصيلها. قيل لأبي جعفر المنصور الخليفة العباسي المشهور الذي كانت ممالكه تملأ الشرق والغرب: هل بقي من لذات الدنيا شيء لم تنن؟ فقال وهو مستوي على كرسيه وسرير ملكه: بقيت خصلة أن أقعد على مصطبة وحولي أصحاب الحديث، أي طلاب العلم، فيقول المستملي: من ذكرت رحمك الله؟ يعني فيقول: حدثنا فلان قال حدثنا فلان، ويسوق الأحاديث لمسندة. فانظر إلى شدة افتقار هذا الخليفة إلى لذة العلم وطلبه تحصيلها وجوعته إليها. ومتى عمر القلب بلذة العلم سقطت لذات العادات وذهلت النفس عنها. فالنضر بن شميل يقول: لا يجد المرء لذة العلم حتى يجوع وينسى جوعه، بل تستحيل الآلام لذة بهذه اللذة. ومحمد بن هارون الدمشقي يقول: لمحبرة تجالسني نهاري أحب إلي من أنس الصديق، ورزمة كاغد في البيت عندي أحب إلي من عدل الدقيق، ولقمة عالم في الخد مني ألذ لدي من شرب الرحيق.
قوله رزمة كاغد، الكاغد هو الورق، وغينه تفتح وتكسر.
نعم.
قلتم أحسن الله إليكم ولا تعجب، فما هذه الأحوال إلا مس عشق العين. فابن القيم يقول في روضة المحبين: وأما عشاق العلم فأعظم شغفا به وعشقا له من كل عاشق بمعشوقه، وكثير منهم لا يشغله عنه أجمل صورة من البشر. فأين هذا الشغف يا طلاب العلم ممن يقدم حظه من عرسه على حظه من درسه، ويكون جلوسه إلى السمار وشيوخ القمراء أحب إليه من
عرسه، يعني زوجته، زوجته تسمى عرسا. أحسن
الله عليكم. فأين هذا الشغف يا طلاب العلم ممن يقدم حظه من عرسه على حظه من درسه، ويكون جلوسه إلى السمار وشيوخ القمراء أحب إليه من الجلوس إلى العلماء، وتقوى عزيمته للتنقل في الفلوات ولا تقوى على السير في نقل المعلومات، وينهض نشيطا لقنص الطير ويضقد كسلا عن صيد الخير. فما حظ هؤلاء وكثير هم، ما حظهم من تعظيم العلم، وقلوبهم مأسورة بمحبة غيره.
قوله وشيوخ القمراء، قال محمد بن عقبة الشيباني: شيوخ القمراء شيوخ دهريون يجتمعون في ليالي القمر، شيوخ دهريون يجتمعون في ليالي القمر، فيتحدثون بأيام الخلفاء، فيتحدثون بأيام الخلفاء، ولا يعرف أحدهم كيف يتوضأ، ولا يعرف أحدهم كيف يتوضأ. رواه الرامهرمزي في المحدث الفاصل، أي أنهم شيوخ كبرت أسنانهم وطالت أعمارهم، فإن الدهرية منسوب إلى الدهر، فهؤلاء الشيوخ عمروا ومدت أعمارهم، ويجتمعون في ليالي القمراء أي الليالي المقمرة التي ينتشر فيها ضوء القمر، ثم يقطعون وقتهم بالحديث في أيام الخلفاء، يعني في التاريخ وأخبار الناس وأحوالهم، ولا يعرف أحدهم كيف يتوضأ، أي أضاعوا ما ينفعهم ويلزمهم من العلم واشتغلوا بما لا ينفعهم من العلم، فهم شيوخ القمراء ليس إلا، فلا تظهر مكانتهم إلا في أيام السمر التي تقطع بمثل هذه المقالات في أخبار الناس وأحوالهم ذما لهم وعيبا لحالهم.
نعم.
قلتم أحسن الله إليكم: المعقد العشرون حفظ الوقت في العلم. إذا كان العلم أشرف مطلوب والعمر يطوى كجليد يذوب، فعين العقل حفظ الوقت فيه والخوف من تقضيه بلا فائدة، والسؤال عنه يوم القيامة يحملني وإياك على المبالغة في رعايته. قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد خاطره: ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع من لحظة في غير قربه، ويقدم فيه الأفضل فالأفضل من القول والعمل. ومن هنا عظمت رعاية العلماء للوقت، حتى قال محمد بن عبد الباقي البزاز: ما ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب. وقال أبو الوفاء بن عقيل الذي صنف كتاب الفنون في 800 مجلد: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري. وبلغت بهم الحال أن يقرأ عليهم حال الأكل، فلقد كان أحمد بن سليمان البلقاسي المتوفى عن 28 سنة يقرأ القراءات في حال أكله خوفا من ضياع وقته في غيرها، فكان أصحابه يقرؤون عليه وهو يتناول مأكله ومشربه، بل كان يقرأ عليهم وهم في دار الخلاء. فكان ابن تيمية الجد رحمه الله إذا دخل الخلاء لقضاء حاجة قال لبعض من حوله: اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتك. وتجلت هذه الرعاية للوقت عند القوم رحمه الله في معالم عدة لم تبلغها الحضارات الإنسانية قاطبة.
قوله لم تبلغها الحضارات الإنسانية، الإنسانية نسبة إلى الإنسان، وهي اسم جنس يقع على الواحد والجمع، ولا تفيد مدحا ولا ذما، ولا تفيد مدحا ولا ذما، وإنما تفيد نسبة من وصف بها إلى جنس الإنسان، وإنما تفيد
وصف من نسبة من وصف بها إلى جنس الإنسان، فإذا قلت إن هذا عمل إنساني فالمعنى عمل يصدر من أحد منسوب إلى الناس. أما جعلها دالة على المدح فهذا ليس معنى من كلام العرب، وإنما هو من اصطلاحات الفلاسفة القدامى، فإن الإنسانية عندهم صفة محمودة وهي موافقة الكمالات النفسية، وهذا المعنى لا تعرفه العرب في كلامها، وهو مما اندرج من الاصطلاح حتى دخل كلام الناس، فظنوا أن معنى إنساني أنه موصوف بالخصال الحميدة، وهذا معنى ليس من كلام العرب، وإنما إذا قلت إنساني أي منصوف إلى هذا، أي منسوب إلى هذا الجنس وهو جنس الإنسان.
قلتم أحسن الله إليكم منها كثرة دروسهم، فقد كان النووي رحمه الله يقرأ كل يوم 12 درسا على مشايخه، والشوكاني رحمه الله صاحب نيل الأوطار تبلغ دروسه في اليوم والليلة 13 درسا، منها ما يأخذه عن مشايخه ومنها ما يأخذه عنه تلامذته. وأربى محمود الألوسي صاحب التفسير عليهم جميعا فقد كان يدرس في اليوم 24 درسا، ولما اشتغل بالتفسير والإفتاء نقصت إلى 13 درسا. ثم رأيت في ترجمة محمد بن أبي بكر بن جماعة أن دروسه تبلغ في اليوم والليلة 50 درسا، ومنها كثرة مدروساتهم، فقد درس ابن التبان المدونة 1000 مرة، وربما وجد في بعض كتب عباس بن الفارسي بخطه درسته 1000 مرة. وكرر غالي بن عبد الرحمن المعروف بن عطية والد صاحب التفسير المشهور صحيح البخاري 700 مرة، ومنها كثرة مكتوباتهم، فأحمد بن عبد الدائم المقدسي أحد شيوخ العلم من الحنابلة كتب بيده 2000 مجلد، ووقع مثله لابن الجوزي، ومنها كثرة مقروءاتهم، فابن الجوزي رحمه الله طالع وهو بعد في الطلب 20,000 مجلد، ومنها كثرة شيوخهم، فالذين جاوز عدد شيوخهم 1000 كثير في هذه الأمة. وأعجب ما ذكر أن أبا سعد السمعاني بلغ عدد شيوخه 7,000 شيخ، قال ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد وهذا شيء لم يبلغه أحد. ومنها كثرة مسموعاتهم ومقرؤاتهم على شيوخهم من التصانيف المطولة والأجزاء الصغيرة، فقد تعد بالآلاف المؤلفة، كما وقع لابن السمعاني المذكور وصاحبه ابن عساكر في جماعة آخرين. ومنها كثرة مصنفاتهم حتى عدت 1000 مصنف لجماعة من علماء هذه الأمة، منهم عبد الملك بن حبيب عالم الأندلس وأبو الفرج بن الجوزي. فاحفظ أيها الطالب وقتك، فقد أبلغ الوزير الصالح بن هبيرة في نصحك بقوله والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع.
قوله ما عنيت بحفظه بضم العين مبنيا للمفعول أي شغلت، وقوله وأراه أسهل يجوز في الهمزة الفتح أراه بمعنى العلم، ويجوز أيضا الضم بمعنى الظن، فيصح أن تقول وأراه أسهل ما عليك يضيع، أي وأعلم قطعا أنه أسهل ما عليك يضيع، ويجوز أن تقول وأراه أسهل ما عليك يضيع، أي أظن أنه أسهل شيء يضيع عليك.
قلتم أحسن الله إليكم الخاتمة، إلى هنا بلغ القول التمام وحسن قطع الكلام بالختام، فيا شداة العلم وطلابه ويا قصاد الفقه وأربابه، امتثلوا معاقد التعظيم وأنتم تقبلون على مقاعد التعليم، تجدوا نفعه وتحمدوا عاقبته، وإياكم والتهاول بها والعزوف عنها، فإنها مفتاح العلم ومرقاة الفهم، فبها تجمع العلوم وتؤصل، وبها تيسر الفنون وتحصل.
قوله يا شداة العلم، الشداة جمع شاد، الشداة جمع شاد، والشاد في العلم
من أصاب طرفا حسنا منه، والشادي في العلم من أصاب طرفا حسنا منه. نعم.
فشمروا عن ساعد الجد ولا تشغلوا بميعة الجد، واحفظوا رحمكم الله، قول أبي عبد الله بن القيم رحمه الله. طالب النفوذ إلى الله والدار الآخرة، بل إلى كل علم وصناعة ورئاسة، بحيث يكون رأسا في ذلك مقتدا به فيه، يحتاج أن يكون شجاعا مقداما حاكما على وهمه، غير مقهور تحت سلطان تخيله، زاهدا في كل ما سوى مطلوبه، عاشقا لما توجه إليه، عارفا بطريق الوصول إليه والطرق القواطع عنه.
قوله حاكما على وهمه بسكون الهاء وهو الظن، بسكون الهاء وهو الظن، أي ما يتوهمه ظنا، وأما بتحريكها الوهم فهو الغلط. نعم.
قلتم أحسن الله إليكم مقدام الهمة ثابت الجأش لا يثنيه عن مطلوبه.
ما قلت أنا هذا.
قال رحمه الله تعالى،
هذا كلام ابن القيم، تابع الكلام ابن القيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مقدام الهمة ثابت الجأش لا يثنيه عن مطلوبه لو ملائم، ولا عذل عاذل، كثير السكون دائم الفكر، غير مائل مع لذة المدح ولا ألم الذم، قائما بما يحتاج إليه من أسباب معونته لا تستفزه المعارضات، شعاره الصبر وراحته التعب، محبا لمكارم الأخلاق، حافظا لوقته، لا يخالط الناس إلا على حذر، كالطائر الذي يلتقط الحب بينهم، قائما على نفسه بالرغبة والرهبة، طامعا في نتائج الاختصاص على بني جنسه، غير مرسي شيئا من حواسه عبثا، ولا مسرحا خاطره في مراتب الكون، وملاك ذلك هجر العوائد وقطع العلائق الحائلة بينك وبين المطلوب. انتهى كلامه رحمه الله، فما أجمله ذكرى وتبصرة.
قوله رحمه الله: ملاك الأمر بكسر الميم وفتحها، أي قوام الشيء ونظامه وعماده. وقد رد رحمه الله تعالى نظام تحصيل المطلوبات المعظمة إلى أصلين عظيمين: متى جمعهما الإنسان حصل مطلوبه، فأصول الوصول إلى المطلوبات العظيمة ثلاثة، فأصول تحصيل المطلوبات العظيمة ثلاثة: أحدها هجر العوائد، أي ترك ما جرت به عادة الناس وألفوه، أي ترك ما جرت به عادة الناس وألفوه، وثانيها قطع العلائق، قطع العلائق أي الوشائج والصلات الحائلة، أي الوشائج والصلات الحائلة بين العبد ومطلوبه، وثالثها رفض العوائق، وثالثها رفض العوائق. ذكر هذه الثلاثة نسقا ابن القيم رحمه الله تعالى في موضع آخر من الفوائد، ذكر هذه الأصول الثلاثة نسقا ابن القيم في موضع آخر من الفوائد، فيكون هنا مقتصرا على اثنين في قوله: وملاك ذلك هجر العوائد وقطع العلائق، ثم زاد في موضع آخر رفض العوائق. والفرق بين العلائق والعوائق أن العلائق هي العوارض الداخلية، أن العلائق هي العوارض الداخلية مما يعرض للمرء من تعلقات قلبية، وأما العوائق فهي التعلقات الخارجية، وأما العوائق فهي التعلقات فهي العوارض الخارجية، وأما العوائق فهي العوارض الخارجية مما يعرض للمرء خارجا عنه، مما يعرض للمرء خارجا عنه. ف
فمن تحرى هجر العوائد وقطع العلائق ورفض العوائق أصاب مطلوبه المعظم. وجمعت هذه الثلاثة في بيت واحد فقلت: أهجر عوائدهم واقطع علائقهم، أهجر عوائدهم واقطع علائقهم وارفض واقطع علائقهم وارفض عوائقهم إن كنت ذا طلب. الشطر الثاني: وارفض عوائقهم إن كنت ذا طلب، أهجر عوائدهم واقطع علائقهم وارفض عوائقهم إن كنت ذا طلب.
نعم.
قلتم أحسن الله إليكم: اللهم يسر لنا تعظيم العلم وإجلاله، واجعلنا ممن سعى له كذلك فناله.
آمين.
اللهم إنا نسألك علما نافعا.
آمين.
ونعوذ بك من علم لا ينفع.
آمين.
اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.
آمين.
وزدنا علما وعملا.
آمين.
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك.
آمين.
ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.
آمين.
اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا.
آمين.
واجعله الوارث منا.
آمين.
اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا.
آمين.
ولا مبلغ علمنا.
آمين.
ولا إلى النار مصيرنا.
آمين.
ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا.
آمين. وبهذا نكون أتممنا بحمد الله عز وجل بيان معاني الكتاب الأول على ما يناسب المقام وشرط البرنامج. اقرأ عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم حفظكم الله تعالى في مصنفكم: خلاصة تعظيم العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعظم بالتوحيد، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد المخصوص بأجل المزيد، وعلى آله وصحبه أولي الفضل والرأي السديد. أما بعد، فهذه من كتاب تعظيم العلم خلاصة اللفظ، أعدت بالتقاطها لمقصد الحفظ، فاستخرج منه للمنفعة المذكورة اللباب، وجعل فيه الأنموذج من كل باب، ليكون في نفوس الطلبة شمس النهار، ويترشحوا بعده إلى العمل والادكار. فأسأل الله لي ولهم لزوم معاقد التعظيم، والفوز بجوامع فضله العظيم.
وما بعده كله مما ورد في تعظيم العلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات، وصير للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم، بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم،
ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الأول من برنامج مهمات العلم في سنته الخامسة 35 بعد 400 والألف، وهو كتاب تعظيم العلم لمعد البرنامج صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. ويليه بإذن الله الكتاب الثاني وهو القواعد الأربع لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي المتوفى 206 بعد 200 والألف رحمه الله رحمة واسعة. وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول إلى قول المصنف المعقد 18 التحفظ في مسألة العالم.
نعم.
أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله. المعقد 18 التحفظ في مسألة العالم فرارا من مسائل الشغب وحفظا لهيبة العالم، فإن من السؤال ما يراد به التشغيب وإيقاظ الفتنة وإشاعة السوء، ومن آنس منه العلماء هذه المسائل لقي منهم ما لا يعجبه كما مر معك في سجل المتعلم، فلا بد من التحفظ في مسألة العالم.
قوله فرارا من مسائل الشغب بسكون الغين ولا تحرك فلا يقال الشغب، والشغب بسكون الغين هو تهييج الشر وتحريكه، والشغب بتسكين الغين هو تهييج الشر وتحريكه. ومن اللحن الشائع قولهم أحداث الشغب بتحريك الغين، وإنما تعرف في العربية بالإسكان فيقال أحداث الشغب.
نعم.
قلتم أحسن الله إليكم، ولا يفلح في تحفظه فيها إلا من أعمل أربعة أصول. أولها الفكر في سؤاله لماذا يسأل، فيكون قصده من سؤاله التفقه والتعلم لا التعنت والتهكم، فإن من ساء قصده في سؤاله يحرم بركة العلم ويمنع منفعته. وفي الناس من يسأله وله في سؤاله قصد باطن يريد به التوصل به إلى مقصود الله، فإذا غفل عنه المفتي وأفتاه بما يريد فرح به وأشاعه، وإذا تنبه إلى قصده حال بينه وبين مراده وزجره عن غيه. قال القرافي رحمه الله تعالى في كتابه الإحكام: سئلت مرة عن عقد النكاح بالقاهرة هل يجوز أم لا، فارتبت وقلت له أي للسائل: ما أفتيك حتى تبين لي ما المقصود بهذا الكلام، فإن كل أحد يعلم أن عقد النكاح بالقاهرة جائز، فلم أزل به حتى قال: إن أردنا أن نعقده خارج القاهرة فمنعنا، لأنه استحلال يعني نكاح تحليل، وهو نوع من الأنكحة المحرمة، فجئنا للقاهرة فقلت له لا يجوز لا بالقاهرة ولا بغيرها. ووقع مثل هذا لابن العباس بن تيمية الحفيد في فتوى تتعلق بأهل الذمة ذكرها تلميذه البار ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين، ردت عليه غير مرة في وجه غير الوجه السابق لها، فكان يقول لا يجوز حتى قال في آخر مرة: هي المسألة المعينة وإن خرجت في عدة قوالب، أما الأصل الثاني فالتفطن إلى ما يسأل عنه، فلا تسل عما لا نفع فيه إما بالنظر إلى حالك أو بالنظر إلى المسألة نفسها. سأل رجل أحمد بن حنبل عن يأجوج ومأجوج أمسلمون هم، فقال: أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا. ومثله السؤال عما لم يقع أو ما لا يحدث به كل أحد وإنما يخص به قوم دون قوم. أما الأصل الثالث فالانتباه إلى صلاحية حال الشيخ للإجابة عن سؤاله، فلا يسأله في حال تمنعه، ككونه مهموما أو متفكرا أو ماشيا في طريق أو راكبا سيارته، بل يتحين طيب نفسه. قال قتادة رحمه الله: سألت أبا الطفيل مسألة فقال: إن لكل مقام مقالا. سأل رجل ابن المبارك عن حديث وهو يمشي فقال: ليس هذا من توقير العلم، وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى يكره أن يسأل وهو يمشي. أما الأصل الرابع فتيقظ السائل إلى كيفية سؤاله بإخراجه في صورة حسنة متأدبة، فيقدم الدعاء للشيخ ويبجله في خطابه، ولا يكون مخاطبته له كمخاطبته لأهل السوق وأخلاق العوام. قال جعفر بن أبي عثمان: كنا عند يحيى بن معين فجاءه رجل مستعجل فقال: يا أبا زكريا، حدثني بشيء أذكرك به. فقال يحيى: أذكرني أنك سألتني أن أحدثك فلم أفعل. وإذا تأملت السؤالات
ذكر المصنف وفقه الله في الجملة السابقة أصولا أربعة ينبغي أن يعملها طالب العلم عند إرادته عرض سؤاله على عالم، لأن من أدب العلم أدب السؤال، وفيه تآليف عدة، ومن جميل المنثور المتفرق فيه ما ختم به الحبران الجليلان الشاطبي كتاب الموافقات وابن القيم كتاب إعلام الموقعين، فإن في آخر هذين الكتابين كثيرا من أحكام السؤال المتعلق بالعلم. ومن أهل العلم من أفرد كتابا في أدب السؤال المتعلق بالعلم، ومن جملة ذلك التحفظ في السؤال الذي يعرض على العالم، وذلك بإقامة أربعة أصول ذكرها المصنف. أولها الفكر في سؤاله لماذا يسأل، أي لأي شيء تحرك لسانه بهذا السؤال، فإن من حسن قصده رجيت له المنفعة من سؤاله، ومن ساء قصده وابتغى العنة أو التهكم بالمسؤولين فإنه يجد عقاب سؤاله بحرمان بركة العلم ومنعه منفعته. وثانيها أن يتفطن السائل إلى ما يسأل عنه، فلا يسأل عن شيء لا نفع له فيه، إما بالنظر إلى حاله وأنه لم يتهيأ بعد لهذه المسائل أو لا صلة له بها فليست من شأنه، وإما بالنظر إلى عين المسألة وأنه لا يترتب عليها كبير شيء، كالرجل الذي سأل أحمد بن حنبل عن يأجوج ومأجوج أمسلمون هم، فقال: أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا، يعني عرفت العلم كله فلم يبق إلا هذا لتسأل عنه. ومن شواهد الأحوال في ولع الناس بسؤالهم عما لا نفع به ما ذكره السيوطي في مفحمات الأقران في مبهمات القرآن، أن كثيرا من الناس كانوا يسألونه عن ماء طوفان نوح، أكان عذبا أم مالحا، إلى آخر ما ذكر عفى الله عنه. فإن مثل هذه المسائل لا نفع فيها، وتارة يكون انعدام النفع بالنظر إلى عدم تعلق المسألة المسؤول عنها بالسائل، وهذا شيء مشهور عند الناس بأخرة، فإنهم يسألون عن أشياء لا تتعلق بذممهم ولا عهدة لهم فيها، فتجد أن أحدهم يبتلي نفسه بالسؤال عما لا نفع له به، فإن كان المسؤول غير حكيم ربما تجارى معه فيما يضره، وإن كان حقا، وإن كان السائل حكيما صرفه إلى ما ينفعه. ولأجل هذا فإن الفتيا شيء آخر غير العلم، وكم من إنسان تجده قادرا على التعليم والتدريس إلا أنه لا يصلح للفتوى، لأن الفتوى صناعة تحتاج إلى آلة زائدة عن مجرد العلم من الفطنة والذكاء والنباهة والفراسة ومعرفة مقاصد المتكلمين في كلامهم مع ما يهيئه الله سبحانه وتعالى للعبد من التوفيق والتسديد. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عمن يسألون بعده، فقال: اسألوا عبد الوهاب الوراق. فقال له رجل: إن غيره أعلم منه. فقال: إنه رجل مسدد يوشك أن يسأل فيسدد ويوفق. وهذا من آلة المفتي التي تجعله راجحا على غيره، كما يرشد إلى ذلك من سبقه من المفتين، ومن عرف العلماء الكبار وإشاراتهم
إلى من يسأل عنه بعدهم رأى أنهم يشيرون إلى أناس لهم حظ من هذا التوفيق والتسديد، وهذا آخذ برقبة ما تقدم ذكره من أن العلم ليس أمورا ظاهرة وقدرات باهرة، بل العلم حقائق تتعلق بها المعاملة بين الله وبين عبده. ثم ذكر الأصل الثالث وهو الانتباه إلى صلاحية حال الشيخ للإجابة على سؤاله، فلا يسأله في حال تمنعه ككونه مهموما أو متفكرا أو ماشيا في طريق أو راكبا في سيارة أو غير ذلك. وكان من أخبار شيخ شيوخنا وهو من أساطين العلم والإصلاح محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله أنه كان لا يجيب وهو قائم يمشي، وإنما كان ينتظر حتى يجلس، فإذا جلس وجمع قوته وفكره أذن للسائل أن يسأل، ثم عرض السائل عليه سؤاله حفظا لحرمة العلم، وأن المرأة ولا سيما إذا كان كفيفا منشغل بأمر طريقه حال قطعه، فلا ينبغي له أن يقبل على السؤال وهو مشوش القلب، فإذا استجمع قوة قلبه سمع سؤال السائل، فينبغي أن يراعي السائل حال المسؤولين من مناسبة سؤاله لأحوالهم، فلا يسألهم في حال هم فيها مشغولون، بل يتخير أوقاتا تصلح للسؤال. ومن هذا الجنس سؤال المعلم حال قيامه إلى الصلاة أو حال انصرافه منها وجلوسه للأذكار، فإن هذه أحوال يكون المعلم مشغولا فيها بما هو أعظم وهو الصلاة أو الذكر التابع لها. ثم ذكر الأصل الرابع وهو تيقظ السائل إلى كيفية سؤاله بإخراجه في صورة حسنة متأدبة، فيقدم الدعاء للشيخ ويبجله في الخطاب كأن يقول أحسن الله إليك وشبيه ذلك من الكلم الدال على التأدب، ولا يخاطبه مخاطبة أهل السوق وأخلاط العوام، فيسأله سؤالا يريد أن يجيبه فيه على عجل، فتجده يستفتح سؤاله ويقول سؤال صغير أو سؤال وأنت ماشي أو سؤال على عجل أو سؤال لا يأخذ منك وقتا، فإن كل هذه العبارات مما لا تناسب الأدب، فإن الحكم على السؤال بأنه صغير أو أنه لا يعطلك أو غير ذلك مما لا تعرف حقيقته. وكان الإمام مالك يكره أن يقال في العلم سهل، قال لأن الدين ثقيل، قال الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ذكره أبو عمر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله.
نعم.
قلتم أحسن الله إليكم، وإذا تأملت السؤالات الواردة على أهل العلم اليوم رأيت في كثير منها سلب التحفظ وسفساف الأدب، فترى من يسأل متهكما أو يسأل محتقرا، يسألون عما لم يقع أو ما وقع ولا ينفع، لا يتخيرون وقت الإيراد المناسب ولا يتلطفون في عرض المطالب، فسؤالاتهم مفاتيح الفتن وأسباب المحن، وويل لهم مما يصنعون. وما أحوج هؤلاء إلى مقالة زيد بن أسلم رحمه الله لما سأله رجل عن شيء فخلط عليه، فقال زيد اذهب فتعلم كيف تسأل ثم تعال فسل. وكم هم المحتاجون اليوم إلى مثل مقالة زيد بن أسلم رحمه الله.
قوله سفساف الأدب أي رديئه، سفساف الأدب أي رديئه، والسفساف من كل شيء رديئه. وما ذكره المصنف من خبر عن حال أكثر السؤالات الواردة اليوم مما يوجب على طالب العلم أن يتحفظ من أن تكون حاله كحالهم، فلا يسأل متهكما ولا يسأل محتقرا ولا يسأل عما لم يقع ولا يسأل عما وقع ولا نفع له فيه، ويتخير الوقت المناسب لعرض سؤاله، فإن العدول عن ذلك ربما أوقع العبد فيما لا تحمد عقباه، فإما أن تكون تلك العاقبة التي لا تحمد عذابا يعذب الله عز وجل به قلبه فيمنعه العلم، فإن من أعظم العذاب عذاب القلب، قاله أبو العباس ابن تيمية
ومن أشد ذلك العذاب أن يبقى المرء فاغرا فاه تائها في جهله محروما من النور. ومن أسباب حرمانه أن يكون ممن لا يلازم الأدب في سؤالاته فيعاقبه الله بذلك. وربما وفق الله عز وجل عالما قاضيا إلى قمعه وقطعه عن شره، كما اتفق لجماعة من مثقف البحرين في القرن الماضي أنهم كتبوا سؤالات يستشنعون بها أحكاما في الشرع، فوصلت هذه السؤالات التي كتبوها ونشروها في ناديهم إلى قاضي البحرين العلامة قاسم بن مهزع رحمه الله تعالى، فأمر بحبسهم جميعا. وهذا حق مثل هؤلاء ممن لا يعرفون هيبة العلم. ومن لم يرزق عالما قاضيا مؤدبا فربما رزق ما هو أشد من ذلك، وهو العقاب الذي يجعله الله عز وجل له في الآخرة. فإن من يفلت من عذاب الدنيا ممن يسخر بالعلم ويتحكم فيه أو يحتقر أهله أو يريد فتح أبواب الفتن عليهم فإن وراءه مقاما عظيما أمام الله سبحانه وتعالى. وإذا أمكن للعبد أن يخرج من الخلق بكلمة فإن المخرج من الله عز وجل شديد، والمقام بين يدي الله عز وجل عظيم. ومن اتقى الله وقاه، ومن لم يبال بحرمة العلم والدين ولا حفظ حقوق علماء المسلمين فإن الله سبحانه وتعالى معاجله بالعذاب الأليم. فينبغي أن يتحرز المرء في حفظ الدين، ومن جملة ذلك حفظه هيبة أهله بمعرفة كيفية سؤالهم بإعمال هذه الأصول الأربعة التي ذكرناها في التحفظ في مسألة العالم وغيرها من الآداب الملتحقة بها مما يتصل بأدب السؤال. وقد ذكرت لكم كتابين فيهما مباحث منيفة تتعلق بهذا الأدب.
قلتم أحسن الله إليكم: المعقد التاسع عشر شغف القلب بالعلم وغلبته عليه، فصدق الطلب له توجب محبته وتعلق القلب به، ولا ينال العبد درجة العلم حتى تكون لذته الكبرى فيه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: ومن لم يغلب لذة إدراكه وشهوته على لذة جسمه وشهوة نفسه لم ينل درجة العلم أبدا. وإنما تنال لذة العلم بثلاثة أمور ذكرها أبو عبد الله بن القيم رحمه الله في كتابه السالف: أحدها بذل الوسع والجهد، وثانيها صدق الطلب، وثالثها صحة النية والإخلاص. ولا تتم هذه الأمور الثلاثة إلا مع دفع كل ما يشغل عن القلب.
ذكر المصنف وفقه الله معقدا آخر من معاقد تعظيم العلم، وهو شغف القلب بالعلم. والمراد بشغف القلب بالعلم بلوغه شغاف القلب وهو غشاؤه وغطاؤه. ومنه قوله تعالى: قد شغفها حبا، أي ملأ حبه قلبها حتى خالط باطنه. وذكر المصنف بعد أن لذة العلم التي توصل إلى كمال محبته تنال بثلاثة أمور ذكرها ابن القيم: أحدها بذل الوسع والجهد، والوسع هو الطاقة، وواوه تضم وتفتح وتكسر أيضا فهي مثلثة، فيقال الوسع والوسع والوسع، والمراد بها الطاقة. وثانيها صدق الطلب، وثالثها صحة النية والإخلاص. والعطف بينهما من عطف الخاص على العام، فقد تقدم أن الإخلاص شرعا هو تصفية القلب من إرادة غير الله، وأما النية شرعا فهي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، فالنية من أعمال القلب، والإخلاص هي الصفة الشرعية المأمور بها للنية. فالنية من أعمال القلب والإخلاص هو الصفة الشرعية المأمور بها في النية.
نعم.
أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله، ومن سبر هذه اللذة في أحوال السابقين من علماء الأمة رأى عجبا، فلسان أحدهم ما لذتي إلا رواية مسند قد قيدت بفصاحة الألفاظ، ومجالس فيها تحل سكينة، ومذاكرات معاشر الحفاظ. إن لذة العلم فوق لذة السلطان والحكم التي تتطلع إليها نفوس كثيرة، وتبذل لأجلها أموال وفيرة، وتسفك دماء غزيرة. بات أبو جعفر النسفي مهمونا من ضيق البال وسوء الحال وكثرة العيال، فوقع في خاطره فرع من فروع مذهبه، وكان رحمه الله حنفيا، فأعجب به، فقام يرقص في داره ويقول: أين الملوك وأبناء الملوك؟ أين الملوك وأبناء الملوك؟ إذا خاض في بحر التفكر خاطري على درة من معضلات المطالب، حقرت ملوك الأرض في نيل ما حووا، ونلت المنى بالكتب لا بالكتائب. ولهذا كانت الملوك تتتوق إلى لذة العلم وتحس فقدها وتطلب تحصيلها. قيل لأبي جعفر المنصور الخليفة العباسي المشهور الذي كانت ممالكه تملأ الشرق والغرب: هل بقي من لذات الدنيا شيء لم تنل؟ فقال وهو مستوي على كرسيه وسرير ملكه: بقيت خصلة أن أقعد على مصطبة وحولي أصحاب الحديث، أي طلاب العلم، فيقول المستملي: من ذكرت رحمك الله؟ يعني فيقول: حدثنا فلان قال حدثنا فلان، ويسوق الأحاديث المسندة. فانظر إلى شدة افتقار هذا الخليفة إلى لذة العلم وطلبه تحصيلها وجوعته إليها. ومتى عمر القلب بلذة العلم سقطت لذات العادات وذهلت النفس عنها. فالنضر بن شميل يقول: لا يجد المرء لذة العلم حتى يجوع وينسى جوعه، بل تستحيل الآلام لذة بهذه اللذة. ومحمد بن هارون الدمشقي يقول: لمحبرة تجالسني نهاري أحب إلي من أنس الصديق، ورزمة كاغد في البيت عندي أحب إلي من عدل الدقيق، ولطمة عالم في الخد مني ألذ لدي من شرب الرحيق.
قوله رزمة كاغد، الكاغد هو الورق، وغينه تفتح وتكسر.
قلتم أحسن الله إليكم ولا تعجب، فما هذه الأحوال إلا مس عشق العلم. فابن القيم يقول في روضة المحبين: وأما عشاق العلم فأعظم شغفا به وعشقا له من كل عاشق بمعشوقه، وكثير منهم لا يشغله عنه أجمل صورة من البشر. فأين هذا الشغف يا طلاب العلم ممن يقدم حظه من عرسه على حظه من درسه، ويكون جلوسه إلى السمار وشيوخ القمراء أحب إليه من
عرسه، يعني زوجته، زوجته تسمى عرسا. أحسن
الله عليكم. فأين هذا الشغف يا طلاب العلم ممن يقدم حظه من عرسه على حظه من درسه، ويكون جلوسه إلى السمار وشيوخ القمراء أحب إليه من الجلوس إلى العلماء، وتقوى عزيمته للتنقل في الفلوات ولا تقوى على السير في نقل المعلومات، وينهض نشيطا لقنص الطير ويرقد كسلا عن صيد الخير. فما حظ هؤلاء وكثير هم، ما حظهم من تعظيم العلم وقلوبهم مأسورة بمحبة غيره.
قوله وشيوخ القمراء، قال محمد بن عقبة الشيباني: شيوخ القمراء شيوخ دهريون يجتمعون في ليالي القمر، شيوخ دهريون يجتمعون في ليالي القمر، فيتحدثون بأيام الخلفاء، فيتحدثون بأيام الخلفاء، ولا يعرف أحدهم كيف يتوضأ، ولا يعرف أحدهم كيف يتوضأ. رواه الرامهرمزي في المحدث الفاصل، أي أنهم شيوخ كبرت أسنانهم وطالت أعمارهم، فإن الدهرية منسوب إلى الدهر، فهؤلاء الشيوخ عمروا ومدت أعمارهم، ويجتمعون في ليالي القمراء أي الليالي المقمرة التي ينتشر فيها ضوء القمر،
ثم يقطعون وقتهم بالحديث في أيام الخلفاء، يعني في التاريخ وأخبار الناس وأحوالهم، ولا يعرف أحدهم كيف يتوضأ، أي أضاعوا ما ينفعهم ويلزمهم من العلم واشتغلوا بما لا ينفعهم من العلم، فهم شيوخ القمراء ليس إلا، فلا تظهر مكانتهم إلا في أيام السمر التي تقطع بمثل هذه المقالات في أخبار الناس وأحوالهم ذما لهم وعيبا لحالهم.
نعم.
قلتم أحسن الله إليكم، المعقد العشرون حفظ الوقت في العلم. إذا كان العلم أشرف مطلوب والعمر يطوى كجليد يذوب، فعين العقل حفظ الوقت فيه والخوف من تقضيه بلا فائدة، والسؤال عنه يوم القيامة يحملني وإياك على المبالغة في رعايته. قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد خاطره: ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربة، ويقدم فيه الأفضل فالأفضل من القول والعمل. ومن هنا عظمت رعاية العلماء للوقت، حتى قال محمد بن عبد الباقي البزاز: ما ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب. وقال أبو الوفاء بن عقيل الذي صنف كتاب الفنون في 800 مجلد: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري. وبلغت بهم الحال أن يقرأ عليهم حال الأكل، فلقد كان أحمد بن سليمان البلقاسي المتوفى عن 28 سنة يقرأ القراءات في حال أكله خوفا من ضياع وقته في غيرها، فكان أصحابه يقرؤون عليه وهو يتناول مأكله ومشربه، بل كان يقرأ عليهم وهم في دار الخلاء. فكان ابن تيمية الجد رحمه الله إذا دخل الخلاء لقضاء حاجة قال لبعض من حوله: اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتك. وتجلت هذه الرعاية للوقت عند القوم رحمه الله في معالم عدة لم تبلغها الحضارات الإنسانية قاطبة.
قوله لم تبلغها الحضارات الإنسانية، الإنسانية نسبة إلى الإنسان، وهي اسم جنس يقع على الواحد والجمع، ولا تفيد مدحا ولا ذما، ولا تفيد مدحا ولا ذما، وإنما تفيد نسبة من وصف بها إلى جنس الإنسان، وإنما تفيد وصف من نسبة من وصف بها إلى جنس الإنسان. فإذا قلت إن هذا عمل إنساني فالمعنى عمل يصدر من أحد منسوب إلى الناس، أما جعلها دالة على المدح فهذا ليس معنى من كلام العرب، وإنما هو من اصطلاحات الفلاسفة القدامى، فإن الإنسانية عندهم صفة محمودة وهي موافقة الكمالات النفسية، وهذا المعنى لا تعرفه العرب في كلامها، وهو مما اندرج من الاصطلاح حتى دخل كلام الناس، فظنوا أن معنى إنساني أنه موصوف بالخصال الحميدة، وهذا معنى ليس من كلام العرب، وإنما إذا قلت إنساني أي منصوب إلى هذا، أي منسوب إلى هذا الجنس وهو جنس الإنسان.
نعم. قلتم أحسن الله إليكم: منها كثرة دروسهم، فقد كان النووي رحمه الله يقرأ كل يوم 12 درسا على مشايخه، والشوكاني رحمه الله صاحب نيل الأوطار تبلغ دروسه في اليوم والليلة 13 درسا، منها ما يأخذه عن مشايخه ومنها ما يأخذه عنه تلامذته. وأربى محمود الألوسي صاحب التفسير عليهم جميعا فقد كان يدرس في اليوم 24 درسا، ولما اشتغل بالتفسير والإفتاء نقصت إلى 13 درسا. ثم رأيت في ترجمة محمد بن أبي بكر بن جماعة أن دروسه تبلغ في اليوم والليلة 50 درسا، ومنها كثرة مدروساتهم، فقد درس ابن التبان المدونة 1000 مرة، وربما وجد في بعض كتب عباس بن الفارسي بخطه: درسته 1000 مرة. وكرر غالب بن عبد الرحمن المعروف بن عطية والد صاحب التفسير المشهور صحيح البخاري 700 مرة. ومنها كثرة مكتوباتهم. فأحمد بن عبد الدائم المقدسي أحد شيوخ العلم من الحنابلة، كتب بيده 2000 مجلد، ووقع مثله لابن الجوزي. ومنها كثرة مقروآتهم، فابن الجوزي رحمه الله طالع وهو بعد في الطلب 20,000 مجلد. ومنها كثرة شيوخهم، فالذين جاوز عدد شيوخهم 1000 كثير في هذه الأمة. وأعجب ما ذكر أن أبا سعد السمعاني بلغ عدد شيوخه 7,000 شيخ، قال ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد، وهذا شيء لم يبلغه أحد. ومنها كثرة مسموعاتهم ومقرؤاتهم على شيوخهم من التصانيف المطولة والأجزاء الصغيرة، فقد تعد بالآلاف المؤلفة، كما وقع لابن السمعاني المذكور وصاحبه ابن عساكر في جماعة آخرين. ومنها كثرة مصنفاتهم، حتى عدت 1,000 مصنف لجماعة من علماء هذه الأمة، منهم عبد الملك بن حبيب عالم الأندلس وأبو الفرج بن الجوزي. فاحفظ أيها الطالب وقتك، فقد أبلغ الوزير الصالح بن هبيرة في نصحك بقوله: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع.
قوله ما عنيت بحفظه بضم العين مبنيا للمفعول أي شغلت، وقوله وأراه أسهل يجوز في الهمزة الفتح أراه بمعنى العلم، ويجوز أيضا الضم بمعنى الظن، فيصح أن تقول وأراه أسهل ما عليك يضيع، أي وأعلم قطعا أنه أسهل ما عليك يضيع. ويجوز أن تقول وأراه أسهل ما عليك يضيع، أي أظن أنه أسهل شيء يضيع عليك.
قلتم أحسن الله إليكم الخاتمة، إلى هنا بلغ القول التمام، وحسن قطع الكلام بالختام. فيا شداة العلم وطلابه، ويا قصاد الفقه وأربابه، امتثلوا معاقد التعظيم، وأنتم تقبلون على مقاعد التعليم، تجدوا نفعه وتحمدوا عاقبته، وإياكم والتهاول بها والعزوف عنها، فإنها مفتاح العلم ومرقاة الفهم، فبها تجمع العلوم وتؤصل، وبها تيسر الفنون وتحصل.
قوله يا شداة العلم، الشداة جمع شاد، الشداة جمع شاد، والشادي في العلم من أصاب طرفا حسنا منه، والشادي في العلم من أصاب طرفا حسنا منه.
فشمروا عن ساعد الجد، ولا تشغلوا بميعة الجد، واحفظوا رحمكم الله قول أبي عبد الله بن القيم رحمه الله. طالب النفوذ إلى الله والدار الآخرة، بل إلى كل علم وصناعة ورئاسة، بحيث يكون رأسا في ذلك مقتدا به فيه، يحتاج أن يكون شجاعا مقداما، حاكما على وهمه، غير مقهور تحت سلطان تخيله، زاهدا في كل ما سوى مطلوبه، عاشقا لما توجه إليه، عارفا بطريق الوصول إليه والطرق القواطع عنه.
قوله حاكما على وهمه بسكون الهاء وهو الظن، بسكون الهاء وهو الظن، أي ما يتوهمه ظنا، وأما بتحريكها الوهم فهو الغلط.
قلتم أحسن الله إليكم، مقدام الهمة ثابت الجأش لا يثنيه عن مطلوبه.
ما قلت أنا هذا.
قال رحمه الله تعالى،
هذا كلام ابن القيم، تابع الكلام ابن القيم.
قال رحمه الله تعالى: مقدام الهمة ثابت الجأش لا يثنيه عن مطلوبه لوم لائم ولا عذل عاذل، كثير السكون دائم الفكر، غير مائل مع لذة المدح ولا ألم الذم، قائما بما يحتاج إليه من أسباب معونته لا تستفزه المعارضات، شعاره الصبر وراحته التعب، محبا لمكارم الأخلاق، حافظا لوقته، لا يخالط الناس إلا على حذر، كالطائر الذي يلتقط الحب بينهم، قائما على نفسه بالرغبة والرهبة، طامعا في نتائج الاختصاص على بني جنسه، غير مرسي شيئا من حواسه عبثا، ولا مسرحا خاطره في مراتب الكون. وملاك ذلك هجر العوائد وقطع العلائق الحائلة بينك وبين المطلوب. انتهى كلامه رحمه الله، فما أجمله ذكرى وتبصرة.
قوله رحمه الله: ملاك الأمر بكسر الميم وفتحها، أي قوام الشيء ونظامه وعماده. وقد رد رحمه الله تعالى نظام تحصيل المطلوبات المعظمة إلى أصلين عظيمين: متى جمعهما الإنسان حصل مطلوبه. فأصول الوصول إلى المطلوبات العظيمة ثلاثة، فأصول تحصيل المطلوبات العظيمة ثلاثة: أحدها هجر العوائد، أي ترك ما جرت به عادة الناس وألفوه، أي ترك ما جرت به عادة الناس وألفوه. وثانيها قطع العلائق، قطع العلائق أي الوشائج والصلات الحائلة، أي الوشائج والصلات الحائلة بين العبد ومطلوبه. وثالثها رفض العوائق، وثالثها رفض العوائق. ذكر هذه الثلاثة نسقا ابن القيم رحمه الله تعالى في موضع آخر من الفوائد، ذكر هذه الأصول الثلاثة نسقا ابن القيم في موضع آخر من الفوائد، فيكون هنا مقتصرا على اثنين في قوله: وملاك ذلك هجر العوائد وقطع العلائق، ثم زاد في موضع آخر رفض العوائق. والفرق بين العلائق والعوائق أن العلائق هي العوارض الداخلية، أن العلائق هي العوارض الداخلية مما يعرض للمرء من تعلقات قلبية، وأما العوائق فهي التعلقات الخارجية، وأما العوائق فهي التعلقات فهي العوارض الخارجية، وأما العوائق فهي العوارض الخارجية مما يعرض للمرء خارجا عنه، مما يعرض للمرء خارجا عنه. فمن تحرى هجر العوائد وقطع العلائق ورفض العوائق أصاب مطلوبه المعظم. وجمعت هذه الثلاثة في بيت واحد فقلت: أهجر عوائدهم واقطع علائقهم، أهجر عوائدهم واقطع علائقهم وارفض واقطع علائقهم وارفض عوائقهم إن كنت ذا طلب. الشطر الثاني: وارفض عوائقهم إن كنت ذا طلب. أهجر عوائدهم واقطع علائقهم وارفض عوائقهم إن كنت ذا طلب.
نعم.
قلتم أحسن الله إليكم: اللهم يسر لنا تعظيم العلم وإجلاله، واجعلنا ممن سعى له كذلك فناله.
آمين.
اللهم إنا نسألك علما نافعا.
آمين.
ونعوذ بك من علم لا ينفع.
آمين.
اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.
آمين.
وزدنا علما وعملا.
آمين.
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك.
آمين.
ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.
آمين.
اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا.
آمين.
واجعله الوارث منا.
آمين.
اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا.
آمين.
ولا مبلغ علمنا.
آمين.
ولا إلى النار مصيرنا.
آمين.
ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا.
آمين. وبهذا نكون أتممنا بحمد الله عز وجل
بيان معاني الكتاب الأول على ما يناسب المقام وشرط البرنامج. اقرأ عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم حفظكم الله تعالى في مصنفكم خلاصة تعظيم العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعظم بالتوحيد، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد المخصوص بأجل المزيد، وعلى آله وصحبه أولي الفضل والرأي السديد. أما بعد، فهذه من كتاب تعظيم العلم خلاصة اللفظ أعدت بالتقاطها لمقصد الحفظ، فاستخرج منه للمنفعة المذكورة اللباب، وجعل فيه الأنموذج من كل باب، ليكون في نفوس الطلبة شمس النهار، ويترشحوا بعده إلى العمل والادكار. فأسأل الله لي ولهم لزوم معاقد التعظيم والفوز بجوامع فضله العظيم.
وما بعده كله مما ورد في تعظيم العلم.